الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
الحديث الثاني عشر. أخرج أحمد والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك. الحديث الثالث عشر. أخرج أحمد والنسائي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه وهو شجاع أقرع وهو يفر منه وهو يتبعه. الحديث الرابع عشر. أخرج ابن ماجة أيضا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه. الحديث الخامس عشر. أخرج الترمذي عنه أيضا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله له يوم القيامة في عنقه شجاعة، ومن اقتطع مال مسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث السادس عشر. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمته ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. واللهزمة عظم ناتئ في اللحى تحت الأذن وهما لهزمتان والجمع لهازم. الحديث السابع عشر. أخرج أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وقليل ما هم. والذي نفسي بيده ما من رجل يموت يترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس، كلما تقدمت أخراها عادت عليه أولاها. الحديث الثامن عشر. أخرج أحمد وابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: يقول الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى سويتك وعدلتك، مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان التصدق. الحديث التاسع عشر. أخرج الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لم يمنع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الحديث العشرون. أخرج الطبراني في الأوسط عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما تلف مال في بر وبحر إلا بحبس الزكاة. وأخرج ابن عدي والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته. عنوان: الفصل الثاني فيما جاء في الترغيب في الضيافة. الحديث الأول. أخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب القوم يمحص عنهم ذنوبهم. الحديث الثاني. أخرج الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه، وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم. الحديث الثالث. أخرج أبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم في المعرفة عن أبي قرصافة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بقوم خيرا أهدى إليهم هدية الضيف ينزل برزقه ويرتحل وقد غفر الله لأهل المنزل. الحديث الرابع. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان عن حبان ابن أبي جيدة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن أسرع صدقة إلى السماء أن يصنع الرجل طعاما جيدا ثم يدعو إليه ناسا من إخوانه. الحديث الخامس. أخرج البيهقي في الشعب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن من موجبات المغفرة إطعام الثغبان. الثغبان هو الجائع، والمسغبة الجوع. الحديث السادس. أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح الضيف بفنائه فله عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. الحديث السابع. أخرج الطبراني عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أطعم الطعام وأفش السلام تورث الجنان. الحديث الثامن. أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن جريح مفصلة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يحب أهل البيت الخصيب. الخصيب كثير الخصب. الحديث التاسع. أخرج أيضا عن علي بن زيد بن جدعان مرسلا: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه. الحديث العاشر. أخرج الحكيم الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة. الحديث الحادي عشر. أخرج البيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: بئس القوم قوم لا ينزلون الضيف. لا ينزلون الضيف أي لا يستقبلونه ولا يضيفونه. الحديث الثاني عشر. أخرج أبو يعلى والحاكم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. الحديث الثالث عشر. أخرج ابن ماجه عن ابن عباس وأنس والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الرزق أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير. الحديث الرابع عشر. أخرج ابن عساكر عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الرزق إلى البيت فيه السخاء أسرع من الشفرة إلى سنام البعير. الحديث الخامس عشر. أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما أعطى أهل البيت الرفق إلا نفعهم. الحديث السادس عشر. أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من أطعم مسلما جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة. الحديث السابع عشر. أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من أطعم أخاه المسلم شهوته حرمه الله على النار. شهوته أي ما يشتهيه من حلال الطعام والشراب. الحديث الثامن عشر. أخرج الحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من أطعم أخاه المسلم شهوته حرمه الله على النار. شهوته ما يشتهيه من حلال الطعام والشراب. الحديث الثامن عشر. أخرج الحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من ذبح لضيفه ذبيحة كانت فداه من النار. الحديث التاسع عشر. أخرج أحمد والبيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لا خير في من لا يضيف. وأخرج ابن أبي الدنيا عن الضحاك مرسلا: أصب بطعامك من تحب في الله. عنوان الفصل الثالث في آداب الضيافة والضيف وما يتعلق بهما، وفي ذلك أحاديث. الحديث الأول. أخرج أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن شريح أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوى عنده حتى يخرجه. ثوى بالمكان أقام، وفي القرآن الكريم وما كنت ثاويا في أهل مدين. الحديث الثاني، أخرج البخاري عن ابن شريح وأبو داود عن أبي هريرة وأحمد والبخاري عن أبي سعيد والبزار عن ابن عمر والطبراني عن ابن عباس وابن مايع والطبراني والضياء عن الثلث بن ثعلبة والطبراني عن ابن طارق ابن أشيم رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك، وفي رواية: فما زاد فهو صدقة، وفي رواية: فهو معروف، وزاد البزار: وكل معروف صدقة. الحديث الثالث، أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الضيافة ثلاثة ليال حق لازم، فما سوى ذلك فهو صدقة، وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام. الحديث الرابع، أخرج القضاعي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، وكان ذلك كناية بالأول عن الأغنياء وبالثاني عن الفقراء. وفي الهامش: المدر الحصى، والوبر الصوف، والعرب تسمي القرية مدرة لأن بنيانها غالبا من المدر وهو التراب المتلبد، وأهل الوبر البدو، وأهل المدر المدن والقرى. انتهى الهامش. الحديث الخامس، أخرج ابن ماجه عن ابن عمر والبزار وابن خزيمة والطبراني وابن عدي عن معاذ وابن قتادة والحاكم عن جابر والطبراني وابن عدي والبيهقي عن جرير والبزار عن أبي هريرة وابن عدي عن ابن معاذ وابن قتادة والحاكم عن جابر والطبراني عن ابن عباس وعن عبد الله بن حمزة وابن عساكر عن أنس وعن عدي بن حاتم والدولابي في الكنى وابن عساكر عن أبي راشد رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا أتاكم كريم قوم، وفي رواية شريف قوم، فأكرموه، وفي رواية: إذا أتاكم الزائر فأكرموه. الحديث السادس، أخرج الترمذي والبيهقي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: تحفة الصائم الدهن والمجمر، وفي رواية البيهقي عنه: تحفة الصائم الزائر، تحفة الصائم الزائر أن تغلف لحيته وتجمر ثيابه ويزرر، وتحفة المرأة الصائمة الزائرة أن تمشط رأسها وتجمر ثيابها وتذرر. وكلا الروايتين لا توافق مذهبنا من كراهة البخور ونحوه للصائم. الحديث السابع، أخرج ابن ماجة عن بريدة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أراد الأكل وبلال صائم، فقال: نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة. أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده إلى مدة دوام الأكل بحضرته؟ الحديث الثامن: أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. الحديث التاسع: أخرج الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: سخافة بالمرء أن يستخدم ضيفه. الحديث العاشر: أخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من وافق من أخيه شهوة غفر له. الحديث الحادي عشر: أخرج البيهقي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: واكل ضيفك فإن الضيف يستحي أن يأكل وحده. الحديث الثاني عشر: أخرج البيهقي عن سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. وأخرجه ابن عساكر عنه بلفظ: لا تكلف للضيف. والحاكم عنه بلفظ: لا تكلف للضيف. والحاكم عنه بلفظ: نهي عن التكلف للضيف. عنوان: صيام التطوع والطعام. الحديث الثالث عشر: أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة ومسلم وأبو داود عن جابر والطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدع بالبركة، وفي رواية فليصلي أي يدع أي يدعو. وفي أخرى لابن ماجة: من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وفي أخرى للطبراني: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه رمضان أو قضاء رمضان أو نذرا. وفي أخرى لمسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وفي أخرى لابن ماجه: إذا نزل الرجل بقوم فلا يصم إلا بإذنهم. وفي أخرى للترمذي: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم. وفي أخرى: فإن شاء طعم وإن شاء لم يطعم. الحديث الرابع عشر: أخرج أحمد والبخاري في الأدب والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. الحديث 15. أخرج أحمد وأبو داود عن رجل صاحبه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. الحديث 16. أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا دعيتم إلى قراع فأجيبوا. في الهامش قوله إلى قراع بضم الكاف وفتح الراء قراع الشاه. وأخرج البخاري: لو أهدي إلي ذراع أو قراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. الحديث 17. أخرج الطبراني عن يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أجب أخاك فإنك منه على اثنتين، إما خير فأحق ما شهدته، وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير. الحديث 18. أخرج أبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. وفي رواية للطبراني والبيهقي: نهي عن إجابة طعام الفاسقين. الحديث 19. أخرج أبو داود والبيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أثيبوا أخاكم، أدعوا له بالبركة، فإن الرجل إذا أكل طعامه وشرب شرابه ثم دعا له بالبركة فذاك ثوابه منهم. الحديث 20. وأخرج الطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه. الحديث 21. أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. الهامش قراه طعامه، والقرى ما يقدم للضيف. ومن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرى الضيف. وفي رواية لأحمد والحاكم: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليله من زرعه وماله.
انتهى الوجه الأول.